وأن جابر رضي الله عنه قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: بل جدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. رواه مسلم. عن جابر رضي الله عنه قال: طلقت خالتي، جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: طلقت خالتي. وتطليقها ثلاثة، أي طلقت ثلاثة، بمعنى أن المرأة ليس لزوجها رجعة عليها، فأرادت أن تجد نخلها، أرادت أن تجد نخلها، المقصود أن هي لن تتوالى، لن تكون هي التي تجد والله أعلم بنفسها، إنما تريد أن تجد نخلها، أي أن تشرف على من يجد. وجد النخل أو جذ النخل هو جن التمر، وأصل الجذ هو القطع، بمعنى أن التمر الآن إذا أصبح يابسا يجد النخل أو يجذ النخل، فتقطع عذوق النخل وتنزل إلى الأرض على صفة معينة يسمى الجذاذ، يسمى الجذاذ. إذن أن تجد نخلها، وفيه أن المرأة تملك وأنها تتصرف في مالها ولا حجر عليها في مالها، وفيه أن المرأة أيضا تستأجر من شاءت من الرجال ليعمل عندها. قال: فزجرها رجل، وأيضا نأخذ منه هنا الجذل سيكون في أي وقت؟ سيكون في النهار، هذا العصر. وفيه أن المطلقة ثلاثا تخرج في النهار. قال: فزجرها رجل، وفيه أنه في كل زمان البعض قد يجتهد لكنه لا يصيب، البعض قد يجتهد لكنه لا يصيب. وفيه أيضا فائدة، ليست محبة الخير وحدها كافية للإصابة، فلا بد من محبة الخير والحرص على الخير، لا بد من العلم الشرعي. ولا كم شخص يجتهد ويحب الخير للناس ولا يريد أن يقع في منكر لكنه يخطي، لماذا؟ لأنه ليس عنده علم. وهذا أيضا يبين أهمية العلم الشرعي. فزجرها رجل، ولعله من أهلها هو الذي نهى عن ذلك، فأتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه الرجوع لأهل العلم حال الاختلاف أو حال المنع من غير دليل سابق، فقال: بل جدي نخلك. بل هنا إضراب، هنا ها قال: لا جدي نخلك. وهنا أمر، هل نقول الأمر على سبيل الوجوب؟ لا، إنما هو على سبيل الإرشاد، لأن المرأة هنا منعت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم، فيرجع الآن الأمر على أي شيء؟ إلى ما قبل النهي هنا. بل جدي نخلك، وفيه أن المطلقة ثلاثا تخرج. وأورد هذا الحديث والله أعلم لأجل أي شيء؟ لأجل بيان أن المطلقة ثلاثا تخرج لها الخروج من بيتها ولا تمنع. وحينما قال فزجرها رجل، ليس مطلقها والله أعلم، لماذا؟ لأن مطلقها الآن أصبح أجنبيا في حقها، فليس له أن يمنعها. فإنك عسى أن تصدقي، عسى هنا من أفعال الرجع، عسى أن تصدقي أي لأجل إذا خرجت الآن تصدقتي في مالك، وفي استحباب الصدقة عند الجذاذ، أو تفعلي معروفا من صلة رحم بهذا من شيء من التمر أو غير ذلك. رواه مسلم. الآن المرأة المطلقة لا تخلو من حالين: الحالة الأولى أن تكون مطلقة طلاقا رجعية ولا زالت في العدة، يعني تطلق طلقة أو تطلق الطلقة الثانية، هذه رجعية، حكمها حكم الزوجات، بمعنى أنها تبقى في بيتها ولا زالت لها أحكام الزوجات، فإذا أرادت أن تخرج من بيتها لحاجة تستأذن زوجها، هذا هو الأصل. أقول تستأذن زوجها لأن مطلقها لا زال زوجا إذا كانت في العدة، وبعولتهن حق بردهن في ذلك، فسماه الله عز وجل بعلم أنه مطلق طلاقا رجعيا، فتبقى في بيتها ويحرم على زوجها أن يخرجها. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة، هذا الأصل في المرأة أن تقر في بيتها ولا تخرج إذا كانت الآن مطلقة طلاقا رجعيا. أما إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا فليس لمطلقها عليها حق، فلها أن تخرج من بيتها وانتهت ولاية زوجها أو ولاية مطلقها، ليس له ولاية عليها، إنما هو الكلام في أي شيء في مسألة السكنة كما أشرت كما سيمر بنا إن شاء الله، هل لها سكنة على مطلقها أو لا. قال وعن فريعة بنت مالك رضي الله عنها أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه، قالت فسألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقه، فقال نعم. فلما كنت في الحجرة ناداني فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت فاعتددت فيه 14 أشهر، قالت فقضى به بعد ذلك عثمان، أخرجه أحمد والأربعة وصح الترمذي والذهلي وابن حبان والحاكم وغيره. عن فريعة بنت مالك الخدرية أن زوجها خرج في طلب أعبد، أعبد جمع عبد أي رقة، قد أبقوا منه أي هربوا، فخرج يبحث عنهم فقتلوه، حينما ظفر بهم قتلوه، وفيه وقوع القتل والاعتداء على الأنفس في عهد التشريع، ووقوعه أيضا من ضعاف الإيمان، لأن القتل لا يقدم عليه إلا ضعيف، لأن القتل بغير حق لا يقدم عليه إلا ضعيف الإيمان. قالت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، إذن هي الآن خرجت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه، ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه دليل على أن الحاد يجوز لها أن تخرج من بيتها للحاجة، أن تخرج من بيتها للحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها، والفتوى هي حاجة. أن قالت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، أي في خدرة تقصد إخوتها والله أعلم، فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه، إذن هي الآن في أجرة والله أعلم، أو في بيت وهبت لهم سكنة، فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقه. عندنا الآن المرأة المتوفى عنها زوجها، المرأة المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها حتى وإن كانت حاملة، نعم حتى وإن كانت حاملة. لماذا؟ لأن المال بمجرد الوفاة انتقل إلى وارث، فهي وبقية الورثة على حد سواء في ماله، فلا تستأثر بشيء من المال إلا بدليل، ولم يرد دليل يدل على أن للمتوفى عنها حق زائد عن بقية الورثة، إنما لها الثمن أو الربع، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، إذن ليس لها، هذا هو نصيبها، ولم يرد دليل آخر يدل على أنها تختص بشيء آخر غير الربع أو الثمن. نأتي إلى مسألة السكنة. أيضا الصحيح أنه لا سكنة لها للتعليل ذكرته قبل قليل، لأن الآن المال لوارث لكن تبقى في نصيبها، تبقى في نصيبها من البيت، وإن كان نصيبها لا يكفي وطالبوا الأجرة هنا عليها الأجرة، وإن كان البيت مستاجرا تدفع هي الأجرة، وإن أخرجها صاحب البيت أي المستأجر أو الورث أخرجوها لأجل البيع فهنا تسكن في أي مكان. جمهور العلم على أنه لا سكن لهم. المالكية رحمه الله تعالى ينصون على مسألة إذا كان البيت مستأجرا وقد نقد الزوج الأجرة يرون أنها تبقى في البيت على الأجرة الماضية، وإلا جمهور العلم على أنه ليس للمتوفى عنها زوجها سكنة ولا نفقة، إن فتكون السكنة عليها من مالها. لماذا؟ لأن بقاءها في هذا البيت واجب شرعي عليها، فهنا هي التي تتحمل هذا الواجب، كما أنها تتحمل في بقية الواجبات الشرعية، كما مثلا لو وجبت عليها الزكاة هنا وجب عليها أن تدفع هي من مالها وهكذا. لم يترك لي مسكنا يملكه، وفيه ضيق ذات اليد عند بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقال نعم أي ارجعي إلى أهلك. قالت فلما كنت في الحجرة ناداني، لا قالت يعني في الحجرة أي قريبة من أحد أبويا حجر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هي خرجت من إما تكون استفتته في المسجد أو في إحدى حجرات النبي صلى الله عليه وسلم أتت إليه في بيته، فلما خرجت كانت عند أحد الحجر فناداها صلى الله عليه وسلم، فناداني فقال أمكثي في بيتك. إذن أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم أولا بأي شيء؟ بأن تتحول من بيتها إلى بيت أهلها، ثم ناداها وقال أمكثي في بيتك. وناخذ منه فائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد في الأحكام الشرعية لكنه إذا أخطأ لا يقر على ذلك، إذا قد يجتهد لكنه لا يقر، فلذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد والله أعلم، فلما لم يقر هنا أمرها أن تمكث في بيتها، كقصة الأعمى حينما رخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته، فلما ولى دعا قال تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. إذن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يجتهد، لكن إن أصاب وإلا لم يقر صلى الله عليه وسلم على الاجتهاد إذا كان خلاف الصواب. قال أمكثي في بيتك، وناخذ منه وجوب مكث المعتدة في بيتها، ويحرم عليها أن تتحول من بيتها إلى بيت آخر، هذا هو الأصل، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب، وأمره لامرأة واحدة أمر لجميع نساء المسلمين. فنأتي إلى مسألة حكم خروج الحادة. لا يخلو من ثلاث أحوال: أن تخرج لحاجة، كأن تحتاج أن تشتري طعاما، أو تحتاج أن تذهب إلى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أو تحتاج أن تذهب مثلا إلى طبيبة، أو تحتاج أن تراجع محكمة أو كتابة عدل أو مستشفى، أو مثلا تزور مثلا أمها المريضة التي لا تستطيع أن تأتي أو غير ذلك. المهم خروج لحاجة أو تذهب لوظيفتها، هذا جائز. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أقر فريعة حينما خرجت لأجل الفتوى لم ينكر عليها، ولو كان الخروج محرما مطلقا لما تركها النبي صلى الله عليه وسلم. بل روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين حينما أتته بعض النساء من استشهد في أحد فاستأذنه أن يجتمعن في بيت إحداهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتن في بيت إحداهن، فقال اجتمعنا ما بدا لكن، فإذا أرادت إحداكن أن تنام فترجع إلى بيتها. والحديث رواه مجاهد، تعلم مجاهد مرسل هو مرسل من رواية مجاهد، وأيضا فيه تدليس ابن فيه عن عنة بن جريج. إذن هذا الحديث وإن كان ضعيف فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهن في الخروج، وتلحظون كأن هذا قدر زائد عن الحاجة، لكن الظاهر خروجهن هنا لو ثبت حديث لأجل حاجة، لأن المرأة ماذا بها؟ تشعر لوحدها وبوفاة زوجها، فتشعر بشيء من الضيق، فأذنها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحديث كما قلت لكم فيه علتان، أنه مرسل في عن عنة بن جريج. إذن لها أن تخرج الحاجة للحالة الأولى. الحالة الثانية أن تكون للضرورة، وهذه أشد. أسم مثال لو خشيت مثلا أن ينهدم البيت، أو أصاب البيت مثلا حريق، أو سطى لص على البيت، فهنا تخرج من البيت، وهذا الخروج ضرورة. فإذا جاز الحاجة فجوازه للضرورة من باب أولى. الحال الثالثة أن لا تكون ضرورة ولا حاجة، فهنا يحرم عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمكثي في بيتك، وتحرم مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الأحيان قد تكون ليست حاجة، كأن تذهب مثلا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلى مثلا إلى علم، إلى أمر مشروع، فنقول تريد أن تحضر درسا علميا مثلا، أو أن تذهب إلى دار تحفيظ القرآن، هنا يقال ذهابك مستحب وبقاؤك واجب، فهنا لا تقدم المستحب على الواجب فيحرم عليك الخروج. أو يكون لأمر مباح، كأن تذهب تريد أن تتنزه، أو تحضر حفلة عرس أو مأدبة أو غير ذلك، وهذا يحصل. تستفتي بعض النساء تقول مثلا عندنا مناسبة الزواج، أهلي مثلا ذهبوا مثلا في استراحة كعادة اجتماع الناس في آخر الأسبوع أو في الإجازات، يقال يجب عليك أن تبقي في بيتك، لأن هذا ليس من باب الحاجة، هذا ليس حاجة، فيجب عليك أن تبقي في بيتك. إذن هذه أحوال خروج المرأة الحادة من بيتها. نأتي إلى وقت الخروج. بعض العلم يمنع خروج الحادة في الليل، ويقول الليل موطن فساد، فتخرج المرأة الحادة في النهار دون الليل. هذا قول مرجوح، والصواب جواز الخروج إذا كانت محتاجة لها أن تخرج، لأن الحاجة قد تكون في الليل وقد تكون في النهار. مثلا لو أصابها مرض في الليل، هذه حاجة لها أن تخرج، إذا لها أن تخرج في الليل وفي النهار. وأشرت قبل قليل قصة نساء قتلى أحد، أذن لهن النبي صلى الله عليه وسلم ب الخروج في الليل، لكن الأثر كالحديث كما قلت لكم فيه علتان. إذن الصواب أن المرأة الحادة لها أن تخرج بالليل، ولها أن تخرج بالنهار متى ما كانت محتاجة لذلك. قال أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، أي حتى يصل إلى منتهاه، وأجله إن كانت حائلا 4 أشهر وعشرة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 أشهر. وإن كانت حاملا حتى تضع الحمل كما مر بنا في قصة سبيعة الأسلمية رضي الله تعالى عنها، وأولاة الأحمال يجلهن أن يضعن حملهم. قالت فاعتددت فيه، أي في البيت الذي بيت الزوجية. إذن يجب على المرأة أن تبقى في بيت الزوجية، هذا الأصل يحرم عليها إذن أن تترك. إذن عندنا مسألتان، مسألة الخروج من البيت، هي في بيت الزوجية لكنها تخرج منه، مر التفصيل فيها. المسألة الثانية انتقال المرأة من بيت الزوجية إلى بيت آخر. المسألة الثانية انتقال المرأة من بيت الزوجية إلى بيت آخر كما في سؤال فريعة. أيضا الصواب أنه يجب على المرأة أن تبقى في بيت الزوجية ويحرم عليها الخروج الانتقال إلا من عذر، يحرم عليها إلا من عذر. العذر كأن تخشى على نفسها، كأن تكون لوحدها وتخشى على نفسها، فلها أن تنتقل من هذا البيت إلى بيت آخر. الحال الثاني أن لا يكون عندها من يقوم بحوائجها، قد تكون مثلا في بيت بعيد وليس لها من يأتي بها حوائج، إما أن يكون ليس لها أولاد أو أولادها مثلا صغار، فهنا لا تنتقل إلى بيت آخر، تنتقل إلى بيت مثلا أبيها. إذن الأصل أن الحاد يجب عليها أن تبقى في بيت الزوجية ويحرم عليها أن تنتقل منه إلا لعذر. فإذا انتقلت لها أن تنتقل من بيت في نفس البلد أو قد تنتقل من مدينة إلى مدينة. ولنفترض على سبيل المثال امرأة تكون مثلا في بلد غريب، أتت هي وزوجها، الآن توفي الزوج، يصعب أن تجلس الآن في بلد، إذا ستنتقل إلى شيء إلى بلدها. إذن الانتقال قد يكون من بيت إلى بيت داخل المدينة، وقد يكون من مدينة إلى مدينة، وقد يكون من بلد إلى بلد، فالحكم واحد من جهة الإباحة والحرمة. قالت فعددت فيه 14 أشهر، لأنها كانت حائلا. قالت فقضى به بعد ذلك عثمان، هي سأل عثمان رضي الله تعالى عن قصتها فأخبرته الخبر، فقضى به أي حكم به، وفيه قبول خبر الواحد. الأحكام الشرعية يقبل فيها الخبر الواحد حتى ولو كان امرأة، نعم، لأنه فرق بين الخبر الشرعي وبين الشهادة. الشهادة هنا تقبل شهادة المرأة الواحدة فقط في موطن واحد، وهو ما لا يطلع عليه إلا النساء، نقبل خبر المرأة فيما لا يطلع عليه النساء، متعلق مثلا بالولادة والثيوبة والبكارة، وكون الولد مثلا ولد حيا أو ميتا أو غير ذلك، هنا أيضا نقبل شهادة المرأة الواحدة، وما عدا ذلك فالمسألة فيها تفصيل سيمر بنا الكلام. إذا نأخذ منه قبول خبر الواحد في الأخبار الشرعية، وهذا يختلف عن الشهادة. إذا لو أن امرأة قالت رأيت هلال رمضان، ما الحكم؟ نقبل، لأن هذا خبر ديني فنقبله، ولا نطلب منها شاهدة أخرى أو امرأة أخرى تخبر أنها رأته معها. لكن على سبيل المثال لو كان في مسألة إثبات مثلا مال، الآن عندنا رجل وقالت مرأة أنا أشهد أيضا معها، ما الحكم؟ لابد من شهادة امرأة أخرى معها. لماذا؟ لأن هذا يتعلق بالشهادات. إذن فرق بين الخبر الديني وبين الشهادة. فقضى به بعد ذلك عثمان، وفيه أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتعلمون حتى من النساء. إذن قبول العلم والانتفاع بالعلم من النساء. فعائشة رضي الله تعالى عنها كم استفادت منها الأمة بما فيهم الصحابة. أيضا الفريعة هنا استفاد منها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إنما يختلفون في بعض المسائل حينما يخشون أنها لم تحفظ كما في قصة حديث فاطمة بنت قيس، لأنه يعارض القرآن في قصة السكنى والنفقة. قال: أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي والذهلي وابن حبان والحاكم وغيرهم. والحديث كما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى صحيح. قال: وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي. قال: فأمرها فتحولت. رواه مسلم. فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاثا. مر بنا أن هذا الحديث استدل به من يرى أن طلاق الثلاثة المجموعة ليس طلاقا بدعيا، والصواب أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات. فالمقصود طلقها ثلاثا أي طلقها الطلقة الثالثة، فسمي طلاقا ثلاثا باعتبار الطلقة الأخيرة فقد بانت. وإني أخاف أن يقتحم علي، وفيه وجود بعض أهل الريب وأهل الشر حتى في زمن التشريع، سواء من كانوا من منافقين أو من ضعيفي الإيمان، إذن لا يخلو زمن من أهل الشر الذين يعتدون على الحرمات، لكن يختلف من زمن إلى زمن في الكثرة. في زمن التشريع أهل الشر هم القلة. قال: فأمرها، الأمر هنا على سبيل الوجوب على سبيل الشهاد والله أعلم. فتحولت أي تحولت من بيتها إلى بيت آخر، فاستقر بها المقام عند عبد الله بن أم مكتوم، اعتدت في بيته. وهذا الحديث تذكره مرة بنا الإشارة إليه، وهو أن قوله تحولت فأمرها فتحولت قد يفهم منه أن السكنة تجب على المطلقة طلاقا ثلاثة، تجب لها السكنة تجب للمطلقة طلاقا ثلاثة. وكما قلت لكم مر بنا النقاش. وأيضا يشكل عليه قولها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نفقة لك ولا سكنة، هذا يشكل، لكن مر بنا التوجيه. قد يحمل والله أعلم لا نفقة لك ولا سكنة حينما تحولت، إذن لك أن تسكني في هذا البيت، ويحرم على زوجك أن يخرجك منه. أسكنهن من حيث سكنت، إذن لا تخرجهن، هذا في حق المطلقات طلاقا رجعيا، أسكنهن في حق المطلقة طلاقا بائنا على ما مر بنا. لكن إذا خرجت من هذا البيت الذي أسكنها فيه زوجها أو كان هو الأصل البيت، ما الحكم؟ ليس لها الحق في سكنة أخرى. وقد يحمل عليه قولها قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا نفقة لها ولا سكنة، أي بعد أن تركت هذا البيت، والله أعلم. والمسألة كما قلت لكم تحتاج إلى زيادة تحرير. قال: رواه مسلم. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 14 أشهر. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم وأعله الدارقطني بالانقطاع. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لا تلبسوا، هنا نهى، لا تلبسوا يعني لا تشككون سنة نبينا. السنة هنا هي الطريقة، والطريقة تارة يقصد بها السنة المستحبة، وتارة يقصد بها السنة الواجبة. وهنا قصد بها السنة الواجبة وليس المستحبة، لأن العدة 14 14 و10 ما حكمها؟ واجبة وليست مستحبة. إذن قصد هنا السنة الواجبة. سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عدة أم الولد، عندنا عدة أم الولد. ما هي أم الولد؟ أم الولد هي الجارية، تكون عند سيدها فيطأها فتلد ولدا أو أكثر، أو تضع ما تبين فيه خلق إنسان، تضع حتى لو وضعت ما تبين فيه خلق إنسان الآن تسمى أم ولد. وإذا مات سيدها، هي الآن جارية ليس لها حق، إذا مات سيدها ما الحكم هنا؟ تعتق. إذا مات سيدها الآن تعتق وتكون حرة. قال إذا توفي عنها سيدها، إذن هي ليست زوجة. قال إذا توفي عنها سيدها، إذن هي ليست زوجة. أربعة أشهر وعشرة، ربنا عز وجل والذين توفون منكم ويذرون أزواجه يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وهذه ليست زوجة. قال رواه أحمد وأبو داود. إذن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يرى أن أم الولد تعتد، وعدتها عدة الزوجة أربعة أشهر وعشرة. قال رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وأعله الدارقطني بالانقطاع. حينما يقول لا تلبس علينا سنة نبينا، هذا له حكم الرفع، له حكم الرفع، لأن يقول سنة نبينا إذن هذا مرفوع، لكن هنا لا يصح. قال وأعله الدارقطني بالانقطاع. قال قبيصة لم يسمع من عمرو، أي من عمرو بن العاص، إذن هو منقطع. وأشار إلى أن الصحيح أنه موقوف على عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، إذن الصحيح أنه من كلام عمرو. قال لا تلبس علينا ديننا، ويكون هذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه، أعتقد أن هذا هو الدين باجتهاده رضي الله تعالى عنه. وجمهور أهل العلم على أن أم الولد إذا توفي عنها زوجها وهي حائل يعني ليس في بطنها حمل، أنها تستبرأ بحيضة واحدة، أي نعرف براءة رحمها من سيدها بحيضة واحدة، وهنا يجوز لها أن تتزوج بعد ذلك. أما إذا كانت حاملا فلا بد أن تضع الحمل، فهذا هو أجلها لعموم أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت إنما الأقراء الأطهار، أخرجه مالك في قصة بسند صحيح. الآن الحافظ رحمه الله تعالى حينما تكلم على العدد كأن الآن مورد يورد، طيب أنتم قلتم أن العدة قد تكون من طلاق وقد تكون من وفاة وقد تكون من غير ذلك، فإذا كانت من طلاق والمرأة حائل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وإن كانت حاملا سوف فعدته وضع الحمل، وإن كان متوفى عنها عدته وضع الحمل إن كانت حاملا، أو أربعة أشهر وعشرة إن كانت حائلا. قد يقول قال الآن إذا كانت المرأة حائلا وطلقت من زوجها ما هي العدة؟ هنا الآن قال قالت عائشة إنما الأقراء الأطهار. إذن ما هو القر في قول ربنا تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء؟ قال الأقراء هي الأطهار. يعني الآن الرجل طلق امرأته، الأصل أن يطلقها طاهرا، أن يطلقها طاهرا، إذن الآن تعتد بهذا الطهر. إذن احسبوا معي، الآن طهر ثم تحيض، ثم طهر الثاني، ثم تحيض، ثم طهر الثالث، ثم تحيض. بمجرد أن ترى الحيض على القول بأن الأقراء هي الأطهار، ما الحكم؟ خرجت من العدة. إذن بمجرد أن ترى الحيضة الثالثة على القول بأن الأقراء هي الأطهار، بمجرد أن ترى الدم الآن طهرت ولها، بل خرجت من العدة ولها أن تتزوج. نعم، في الثالثة إذا رأت الحيضة، إذا رأت الحيضة الثالثة هنا خرجت من العدة. هذا على قول بيشعي بأن الأقراء الأطهار. والقول الثاني أن الأقراء هي الحيض، أن الأقراء هي الحيض. والمسألة من المسائل التي اختلف فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لماذا؟ لأن القر في كلام العرب من الأضداد، من الأضداد. معنى من الأضداد أي أنه يأتي لمعنيين مختلفين، وأصل القر هو الذي يذهب ويعود، فكما تعلمون الحيض يذهب ويعود، والطهر أيضا يذهب ويعود، فلذلك اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في معنى الأقراء، لكن جمهورهم على أن الأقراء هي الحيض. جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أن القر هو الحيض. من أدلتهم أن ربنا عز وجل يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. كم تتربص؟ ثلاثة قروء. لو قلنا أن القر هو الطهر، الآن لو طلقها قبل حيضها بساعة، طلقها قبل حيضها بساعة، ستعتد وتعتبر هذا قرآن. لو قلنا أن الأقراء هي الأطهار، لو قلنا أن الأقراء هي الأطهار، لو طلقها قبل الحيض بساعة ثم حاضت، احتسبنا الآن هذا قر واحد، ثم سوف نحسب طهرين آخرين. إذن هل تربصت ثلاثة قروء أو تربصت طهرين وشيء من الثالث؟ إذن هذا دليلهم. من أدلتهم يقولون أن الله عز وجل يقول والمطلقات يربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولو جعلنا الأقراء هي الأطهار ما تربصت المرأة ثلاثة قروء، ستتربص قرآن وبعض القر. لكن قد يقول قائل منهم، أقول ذكر البعض، إذا يدخل فيه أقول البعض يدخل في الكل، إذا تربصت شيئا من الثالث يصدق عليه أن تربصت القر الثالث. أيضا مر بنا وسيمر بنا أن المستبرأة سواء كانت بسبي أو بخلع أنها تستبرأ بأي شيء، بحيضة واحدة. أن المفارقة، أن الأمة إذا استبرأناها، وكذلك المختلعة على الصواب، أنها تستبرأ بحيضة واحدة. إذن الأصل فيه هو الحيض والطهر الحيض. وأيضا المقصد من أو من مقاصد العدة معرفة براءة الرحم، وبراءة الرحم تعرف بالحيض أو بالطهر. براءة الرحم نعرفه بالحيض أو بالطهر؟ براءة الرحم نعرفه بالطهر أو بالحيض؟ بالحيض، لأن الحامل الآن أول ما تحمل لا تحيض، إذن لا نعلم براءة الرحم إلا بالحيض وليس بالطهر. ومن مقاصد العدة معرفة براءة الرحم. أيضا
نجد أن ربنا عز وجل يقول واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. إذن واللائي يئسن من المحيض، المرأة التي يئست من المحيض إن ارتبتم، الأم ليس عند حيض، ما الحكم؟ ننقلها إلى أي شيء؟ إلى الأشهر، ننقلها إلى أي شيء؟ إذن ما هو الأصل؟ قبل أن ننقلها إلى الأصل، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. الأصل ما هو؟ الحيض، ننقلها إلى الأشهر، فالشهر هو بدل عن الحيض. إذا كان عندها حيض هل ننقلها؟ لا. إذن يقال والله أعلم أن الأصل هو الحيض، أن العدة هو تعرف، أن القروء هي تعرف بأي شيء؟ بالحيض. لا ننقلها إلى الأشهر إلا إذا كانت لا تحيض، إما لكبر أو لصغار أو لغيره. فهذا يدل والله أعلم على أي شيء؟ على أن الأقراء هي الحيض وليست الأطهار، والله أعلم. الآن سنعرف ثمرة الخلاف. قد يقول قائل ما ثمرة الخلاف؟ هل بينهما الآن حين نقول الطهر أو الحيض؟ تأملوا معي على القول الذي ذكرته قبل قليل. إذا قلنا أن الحيض، بل أن إذا قلنا أن القر هو الطهر، إذا قلنا إن، عليكم السلام ورحمة الله، إن القر هو الطهر، الآن متى ستخرج من العدة؟ عليكم السلام ورحمة الله، مساك الله بخير. إذا قلنا أن القر هو الطهر، بمجرد أن ترى الحيضة الثالثة هنا تخرج من العدة، تخرج من العدة. إذا قلنا أن القر، ما إذا قلنا إن القر هو الحيض، متى ستخرج من العدة؟ إذا طهرت من الحيضة الثالثة. إذن الخلاف أي شيء؟ إذا قلنا أنه الطهر بمجرد أن ترى الحيض الآن تخرج من العدة، إذا قلنا أن القر هو الحيض، ليس إذا رأت الحيض، بل إذا طهرت من الحيضة الثالثة. إذن الفرق بينهما، إذا قلنا أن القر هو الطهر بمجرد أن ترى الحيضة الثالثة خرجت من العدة، إذا قلنا أن القر هو الحيض لا بد أن تطهر من الحيضة الثالثة، يعني ليس في أول حيضة، لا، بعد انتهاء الحيض. إذن هذه هي ثمرة الخلاف. وتعلموا أن ثمرة الخلاف قد تكون أيام، قد تكون تصل إلى 10 أيام أو أكثر من 10 أيام، لأن بعض النساء قد يطول حيضها. إذن هذه هي ثمرة الخلاف. على القول بأن القر هو الحيض، وهذا الذي يترجح لي والله أعلم، على القول بأن القر هي الحيض، متى المرأة تخرج من العدة؟ هل هو بمجرد أن ينقطع الدم عنها أو لا بد من الاغتسال الذي قضى به الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن للزوج حق المراجعة ما لم تغتسل؟ وجه كون المرأة إذا طهرت من الحيض أنها لزوجها المراجعة حتى تغتسل. يقولون الآن المرأة الآن لا زالت متعلقة بالحيض، بمعنى هل يجوز لها الصلاة؟ لا يجوز لها حتى تغتسل. هل المرأة الحاضر يجوز وطئها قبل الغسل؟ الصواب لا يجوز وطئها. إذن لا زال هناك علقة لهذا الحيض، فإذا كان لا زال علقة لهذا الحيض، إذن ما انتهت الآن من هذا الحيض انتهاء تاما، فلزوجها الحق في الرجعة عليها. والصحابة رضي الله تعالى عنهم هم أعلم الناس بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فلما ينقل عن بعض الخلفاء الراشدين وعن غيرهم من الصحابة كابن مسعود رضي الله تعالى عنها أن لزوجها الحق
أن يراجع زوجته ما لم تغتسل. وأيضا نأخذ منه أيضا فائدة أخرى، وهو أن رأي ابن مسعود ورأي عثمان ورأي عمر، بل هو ينسب لي الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم، أن رأيهم أن القر هو الحيض، كما سلفت قبل قليل إلى أن جمهور الصحابة على أن القر هو الحيض. مر بنا الكلام على أنواع العدد، والمهم هنا في باب العدة عندنا عدة وهي وضع الحامل، وهذه لكل حامل. عندنا عدة الحيض، وهي خاصة بأي شيء؟ في المطلقة. الحيض خاصة بأي شيء؟ بالمطلقة. عندنا عدة الأشهر، وهي نوعان: عدة أصل بذاتها، وهي عدة المتوفى عنها زي زوجها إذا لم تكن حاملة، هذه عدة 4 أشهر و10، إذن هذه عدة أصل بذاتها. عندنا عدة بدل وليست أصل، وهي عدة المطلقة 3 أشهر، متى؟ إذا كانت لا تحيض. إذن العدة بالأشهر نوعان: عدة هي أصل بذاتها وهي المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملة، عدة بدل القر على قول بأنه طهر أو الحيض، هذه في حق من؟ حق من لا تحيض، عدتها 3 أشهر. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. رواه الدارقطني وأخرجه مرفوعا وضعفه، وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة وصححه الحاكم وخالفوه فاتفقوا على ضعفه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلاق الأمة تطليقتان. طلاق الأمة أي الجارية تطليقتان، بمعنى أنها تبين بطلقتين، وفيه أن الأمر متعلق بالمرأة الطلاق وليس بالرجل، بمعنى إذا كانت المرأة جارية حتى لو كان زوجها حرا، إذا طلقها طلقتين الآن بانت. الأصل أن الطلاق 3، هذا الأصل. الأمة على النصف عند الجمهور، على النصف من الحرة، الأمة على النصف من الحرة، إذن لها طلقة ونصف، هذه القسمة. لكن الطلاق لا يتجزأ، الطلقة لا تتجزأ، فلذلك الآن يجعل لها طلقتان. فلذلك لو أن رجلا قال لامرأته: طلقتك ربع تطليقة أو خمس تطليقة أو عشر تطليقة، ما الحكم؟ تطلق طلقة واحدة. لماذا؟ لأن الطلاق لا يتجزأ، إذا طلق بعض تطليقة هنا يكون تطليقة كاملة واحدة. قال: طلاق الأمة تطليقتان. قال: وعدتها حيضتان. إذن عدتها حيضتان، وهذا أيضا على أي شيء؟ على أن القر هو الحيض وليس الطهر كما مر بنا قبل قليل، على أن القر هو الحيض وليس الطهر نفسه. والمطلقات يتربصن بأنفسن 3 قروء، الأصل أن المرأة تتربص 3 قروء، والآن الأمة تتربص حيضتين، إذن عدتها حيضتان. قال: رواه الدارقطني وأخرجه مرفوعا وضعفه. إذن هو أتى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأشار الدارقطني إلى أنه من كلام ابن عمر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هنا تلاحظون أنه أشار الحافظ على أنه من كلام ابن عمر، لأنه قال وعن ابن عمر رضي الله عنه قال طلاق الأمة تطليقة وعدة حيضتان. فلذلك الحافظ رحمه الله تعالى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال وسالم ونافع أي روى عن عبد الله بن عمر من كلامه أثبت منه وأصح، أي من حديث عبد الله بن عيسى عن عطية. إذن هنا الحديث من كلام ابن عمر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأخرجه مرفوعا أي للنبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه مرفوعا، من اللي أخرجه؟ الدارقطني. وضعف، من الذي ضعفه؟ الدارقطني. إذن هذا الحديث رواه الدارقطني على وجهين. الوجه الأول أنه من كلام ابن عمر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح. والوجه الثاني أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يصح. فلذلك قال الدارقطني رحمه الله تعالى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حديث عبد الله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم منكر، والمنكر حينما يتفرد به شخص ضعيف ويخالف غيره. حديث منكر غير ثابت من وجهين، أحدهما أن عطية ضعيف وسالم ونافع أثبت منه وصح رواية، والوجه الآخر أن عمر بن شبيب ضعيف الحديث لا يحتج بروايته والله أعلم. إذن أشار الدارقطني إلى ضعف الحديث. قال وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة، أي أن طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان، طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان. ولو قلنا أن أيضا هذا الثابت هذا يخالف رواية مالك، رواية مالك قالت إنما الأقراء الأطهار، وهنا قالت وقرؤها حيضتان، إذن جعلت هنا القر هو الحيض، لكن هذه الرواية لا تصح. وتلاحظون أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لو كان صحيحا ما خلفته عائشة رضي الله تعالى عنها، كيف يثبت عندها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأقراء هي الحيض ثم تقول الأقراء هي الأطهار؟ لا يمكن ذلك. قال وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة وصح الحاكم وخالفه فاتفقوا على ضعفه. قال الترمذي حديث عائشة حديث غريب، وإذا قال الترمذي غريب يقصد هنا الضعف، لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث. إذن هذا الحديث لا يصح. إذن نأتي إلى عدة الأمة وطلاق الأمة. جمهور أهل العلم بما فيهم الصحابة وبعضهم ينقل الإجماع على أن عدة الأمة قرآن وأن طلاقها طلقتان، لما مر ما أشرت إلى من أثر ابن عمر رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة، أيضا يقول الأصل أنها على النصف من الحرة، فإذا كانت العقوبة تخفف عنها فكذلك هنا. إذن جمهور العلم على أنها على النصف، خالف في ذلك الظاهرية بناء على أنهم يعني من مذهب الظاهرية كابن حزم أصلا لا يرون القول الاعتداد بأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإذا كانوا لا يرون بأقوال الصحابة يكون ظاهر القرآن أن حكم الأمة حكم الحرة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، تدخل فيه الحرة وتدخل فيه الأمة، هذا هو دليلهم. الطلاق مرتان، ثم قال فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. إذن هذا فيه ثلاث تطليقات، وهذا والآية أيضا عامة يقولون في الحرة وفي الأمة. ولا شك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أعلم الناس بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قلت لكم ابن قدامة رحمه الله تعالى حينما ذكر من ذكر من قال بهم الصحابة قال ولا يعلم لهم مخالف، ولا يعلم لهم مخالف. إذن ابن قدامة رحمه الله تعالى يرى أن هذا إجماع سكوتي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال وعن رويد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وحسنه البزار. وعن رويد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل، لا يحل يحرم، إذن لا يحل أو يحرم بمعنى واحد، لامرئ الأمر المخاطب به الرجل، قال يؤمن بالله واليوم الآخر، يؤمن بالله ربا، فإذا آمن به ربا هنا قبل شرعه وأمره ونهيه، واليوم الآخر يؤمن بالله واليوم الآخر، اليوم الآخر هو يوم الجزاء والحساب، والمعنى هنا إذا كان يؤمن إيمانا حقيقيا بأنه سيقف بين يدي ربي عز وجل ويحاسب، هنا لا يفعل ذلك. لماذا؟ لأن هذا الفعل محرم. إذن هذا وأمثاله والله أعلم يحمل يراد به التهييج، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر مثلا فليقل خيرا أو ليصمت، هذا من باب التهييج. يعني إذا كنت تعلم أنك ستقف بين يدي الله عز وجل وسوف تحاسب على أقوالك وأفعالك فاترك هكذا فهذا وافعل هذا. أن يسقي ماءه زرع غيره، ماءه يقصد هنا المني، زرع غيره أي حمل غيره. إذن هذا الحديث في أي شيء؟ في وطء المرأة الحامل من غيره، حكم وطء المرأة الحامل من ماء غيره. يتصور هذا في مسائل، في الجارية إذا سبيت وهي حامل، الجارية إذا سبيت الآن هي أصلا حرة ثم تسوى تكون جارية الآن وهي حامل، ما الحكم هنا؟ يحرم على من ملكها أن يطأها حتى تضع الحمل، حتى تضع الحمل. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر في سبايا أوطاس أن تستبرأ بحامل، أن تستبرأ الحائل بحيضة والحامل حتى تضع حملها. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم في رجل أراد أن يلم بها بجارية وهي حامل، قال أراد أن يلم بها لقد كدت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره. إذن هنا يحرم وطء الأمة الحامل من غيره. هنا نأتي إلى مسألة الزوجة، نأتي إلى مسألة الزوجة، إذا حملت الزوجة من غيره، إذا حملت الزوجة من غيره قد تحمل من وط شبهة، قد تحمل هنا من وط شبهة. معنى وط شبهة أن يطأها رجل يظنها زوجته ثم تحمل من هذا الوط، هنا يحرم على زوجها أن يطأها ما دامت حاملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يسقي ماءه زرع غيره، وزرع الغير هنا مقصود به هنا الحمل. إذن يحرم، يحرم عليه. نأتي إلى المرأة إذا حملت من الزنا، إذا كانت حبلى من الزنا هل يجوز له أن يطأها أو لا؟ هذه محل خلاف. بعض أهل العلم يرى المنع لهذا الحديث، يقول هذا عام، النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم أن يسقي ماءه أي منيه زرع غيره، وهذا ليس له. يرى أن هذا الحديث عام. بعض العلم يقول لا، هذا الزرع ليس لغيره شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وللآهر الحجر، فله أن يطأها، فله أن يطأها. إذن خلافهم في أي شيء؟ فإذا كانت المرأة حاملا من زنا، هل يجوز أن يطأها زوجها ويعلم أن هذا الحمل زنا أو لا؟ على الخلاف الذي أشرت إليه. ونأتي إلى مسألة تدخل في هذا الحديث، وهي مسألة حكم العقد على الحامل، هل يجوز أن يعقد على المرأة إذا كانت حاملا من زنا؟ جمهور أهل العلم على حرمة ذلك لعموم وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. لو أن مثلا امرأة بكر أو مطلقة أو متوفى عنها زوجها قد خرجت من العدة ثم حبلت من الزنا، هل يجوز أن يعقد عليها رجل أو لا؟ هذه محل خلاف. جمهور أهل العلم على المنع للعموم وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يخالف في ذلك الشافعية ويرون الجواز، لأن هذا الماء يقول ليس محترم، فإذا كان ليس محترما ليس يجوز أن يعقد عليها. لكن الشافعية رحمه الله تعالى يرون حرمة أن يسقي ماء زرعه، أن يسقي ماءه زرع غيره، فيقول له أن يعقد عليها وإن كانت حبلة من الزنا، لكن لا يطأها إلا بعد وضع الحمل. إذن الشافعية الذين يرون جواز العقد على المرأة إذا كانت حبلة من الزنا، هنا يرون أنه له لكن يحرم عليه أن يطأها. وهذا القول فيه مخرج لنسأل الله السلامة من حبلت من الزنا وهي بكر. بعض الأحيان كما تعلمون أن ربما أهلها يلزمون من فجر بها أن يتزوجها، على رأي الجمهور يحرم هذا العقد، على رأي الشافعي وشيخ الإسلام هذا العقد ما حكمه؟ جائز. فيرون أنه الآن يسر على هذه المرأة، تظهر أمام الناس على أنها حبلة من زوجها، وهي في الحقيقة ليست من زوجها، إنما هي حبلة من الزنا، فعلى هذا القول يصح العقد. وفي باب الاضطرار أمر، وباب الاختيار أمر آخر. فنسأل الله عز وجل أن يحصن فروجنا ونحصن فروج من تحت أيدينا، وأن يحصن فروج المؤمنين والمؤمنات، وأن لا يرينا في أنفسنا أو في من تحت أيدينا أو في المؤمنين والمؤمنات ما يسوء. عن عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود: تربص 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10. أخرجه مالك والشافعي. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: امرأة المفقود امرأة حتى يأتيها البيان. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. الآن الكلام على أي شيء؟ على امرأة المفقود. والمقصود الآن بامرأة المفقود شخص غاب، شخص غاب ولا يعلم له خبر، سواء غاب غيبة يعتقد هلاكه، كشخص مثلا سقطت فيه الطائرة، أو مثلا غرب فيه المركب، أو كان في الجهاد في أوساط العدو ولم يعلم، أو غاب غيبة فيها السلامة، شخص سافر إلى أحد البلدان ثم قطعت أخباره ولا تعلم حاله. الأمر لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن ترضى زوجته بالبقاء ولا تطالب بالمفارقة، فهي زوجته ينفق عليها من ماله، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تطالب زوجته بالفرقة تقول لن أنتظر، لابد أن أفسخ من هذا الزوج حتى أتزوج غيره. إذن الكلام في أي شيء الآن أثر عمر وحديث المغيرة، إذا طالبت المرأة المفقود زوجها بالمفارقة أو فسخ النكاح، هنا يأتي الكلام على هذه المسألة. قال: وعن عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود، حتى ولو كان ظاهره السلامة. حديث عمر في بل أثر عمر رضي الله تعالى في بعض طرقه أن رجلا في المدينة أخذته الجن، إذا ما كانوا يعلمون أين هو، خرج من بيتي ثم لا يعلم، إذا خروجه هل ظاهره الهلاك أو السلامة؟ السلامة. في امرأة المفقود تربص 4 سنين، إذا عمر رضي الله تعالى عنه قال في امرأة المفقود تربص، أي تنتظر، بمعنى أنها ليس لها الحق في الفسخ 4 سنين، لعله يأتي. طيب إذا لم يأتي، قال ثم تعتد 4 أشهر، ثم يحكم بأن الزوج الآن مات. إذا بعد هذا 4 سنين إذا لم يأتي خبر يحكم بوفاة الزوج. إذا حكمنا الآن بوفاة الزوج، الآن أعطيناه حكم الميت، إذا نحكم بوفاة الزوج الآن نعطيه أحكام الميت كلها. فالآن إرثه ما حكمه؟ يقسم. زوجته الآن تعتد 4 أشهر و10، إذا الآن حكمنا بموته، نقول الآن تعتد وتحد 4 أشهر و10. أخرجه مالك والشافعي. أثر عمر رضي الله تعالى عنه روي من وجوه مختلفة عنه، رواه سعيد بن المسيب والحسن البصري وعبد الرحمن بن أبي ليلى ويحيى بن جعدة والشعبي وغيرهم، وهذه الآثار كلها مراسيل، كلهم لم يدركوا عمر رضي الله تعالى عنه، لكن هذه الآثار هي بمجموعها ثابتة. لما يرى الآن من وجوه مختلفة رواتها ثقات، إلا أن فيها إرسال أي انقطاع، ما الحكم هنا؟ يحكم بأنها ثابتة، ولا شك عندي ثبوت الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه، له 6 طرق تقريبا أو أكثر من ذلك عن عمر. إذن ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه أن امرأة المفقود تتربص 4 سنين ثم تعتد عدة الوفاة، ثم الآن هل تحتاج إلى طلاق؟ ما نحتاج إلى طلاق، لأن حكمنا بوفاته. كذلك ثبت عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه حكم بعدتها تتربص 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10، وكذلك ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. إذن هذه حالة أولى. الحالة الأولى الآن أن امرأة المفقود تتربص 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10 عدة وفاة، ثم الآن أصبحت لها أن تتزوج. الآن لو تزوجت امرأة المفقود، الأمر لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يستمر مفقودا، إذن يبقى الأصل على الحكم، وهو أننا حكمنا بأي شيء بوفاته. الحالة الثانية أن يأتي المفقود. إذا أتى المفقود، هذه الحالة الثانية قد يقع فيها إشكال. إذا أتى المفقود لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يطالب بمهره، أن يطالب به شيء، يقول المرأة طابت نفسي منها لا أريدها، أعطوني المهر، فهنا يعطى المهر، لأن البضع إذا خرج بغير اختيار الزوج لا بد أن يخرج بمال يعني متقوم. إذن الزوج الآن قال أريد المهر الذي أعطيته المرأة، نقول لك المهر، لماذا؟ لأن هذا البضع خرج من ملك الزوج بغير اختياره. إذن يقال إذا طالب بالمهر يعطي المهر، لكن يأتي السؤال الآن، من الذي يعطيه المهر؟ هل يعطى من بيت مال المسلمين؟ في بعض الروايات قد يفهم منها أن عمر رضي الله تعالى عنه قال إن شئت أعطيناك، وإن شئت زوجناك، أو يعطيه الزوج الثاني، يكون المهر على من؟ على الزوج الثاني، أو تعطيه الزوجة، أو تعطيه الزوجة. اللي يظهر لي والله أعلم الثالث، أن المهر يكون على من؟ عن الزوجة، لأن هي التي طالبت به شيء بفسخ النكاح. إذن الأمر الآن قريب من أي شيء؟ من الخلع، قريب من الخلع. والمرأة إذا خالعت زوجها ولم ترتضيه وطلبت فسخ النكاح، ما الحكم؟ هنا تعيد للزوجة المهر. إذن الذي يترجح لي والله أعلم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أن المهر إذا طلبه الزوج فيعطى المهر ويكون من أي شيء؟ من الزوجة. نأتي لمسألة أخرى وهي خلافية أيضا، ما هو المهر الذي يعطاه؟ هل يعطى المهر الذي هو دفعه للمرأة، أو المهر الذي دفعه الزوج الثاني لها؟ إذن أيضا مسألة، إذا طالب الآن ما المهر الذي نعطيه؟ هل نقول الآن أن دفعت لها مثلا 1000 ريال نعطيك 1000، أو يقال الآن هذه الزوجة كانت زوجتك وأعطاها زيد الآن 2000 ريال، أو أعطى 500 ريال نعطيك المهر الذي أعطاه الزوجة الثانية؟ أيضا هذه محل خلاف، واللي يترجح لي والله أعلم أنه يعطى المال الذي دفعه هو، يعني المهر الذي دفعه هو الذي يعطى إياه، أما ما دفعه الزوج الثاني لها من مهر فليس له علاقة لأنه ملكها، فهو يطالب به شيء بالمال الذي دفعه. إذن هذه الحالة الأولى، إذا طالب في المهر فالمسألة عيده. الحالة الثانية، إذا طالب بزوجته، إذا طالب بزوجته قال أريدها، والزوج الآخر قال أيضا أريدها، هنا هي لمن؟ هل هي للأول أو الثاني؟ الذي قضى به عمر رضي الله تعالى عنه وعثمان أنها للزوج الأول. إذن ترجع إلى من؟ إلى الزوج الأول، الذي قضى به عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما، وهذا ثابت عنهما، للزوج الأول. قضى بذلك علي، لكن الذي قضى به علي رضي الله تعالى عنه حينما سئل عن فتوى عن حكم عثمان، يعني عثمان رضي الله تعالى حكم به وهو محاصر ثم استشهد رضي الله تعالى عنه، ثم سألوا علي فأمضى حكم عثمان، فهل علي رضي الله تعالى يختار هذا القول، أو أنه أمضاه لأجل حكم عثمان؟ ابن عبد البر رحمه الله تعالى يرى أنه أمضاه لأجل حكم عثمان وليس لأنه يختار هذا، وهذا الذي يظهر لي لما سأشير إليه إن شاء الله بعد قليل. إذن عمر رضي الله تعالى عنه وعثمان أمضوا، بل حكموا أنها ترجع لمن؟ لزوجها الأول. إذن حكمنا الآن بالوفاة، ثم حينما رجع الزوج الآن جعلناه يختار إما الزوجة وإما المهر. وهذا الدليل أيضا يستدل به بعض أهل العلم على صحة التصرف الفضولي. الآن الطلاق حصل من الزوج أو من غير الزوج، الحكم بالفرقة من الزوج أو من غير الزوج؟ من غير الزوج، وقلنا لها تزوجي، هذا تصرف فضولي. فلما الآن إذا الزوج اختار زوجته، هنا ننقض التصرف الفضولي، نقول ما صح العقد الآن، وإذا اختار المال نعطيه المال. إذن هذه من الأدلة التي يستدل بها على التصرف الفضولي، لكن لا بد أن نعلم هذا ليس في حال اختيار، في حال الحاجة، وصاحب الشأن غير موجود. وإلا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الصحابة مجمعون على صحة التصرف الفضولي في حال الحاجة، صحة التصرف الفضولي في حال الحاجة، لكن كما مر بنا الكلام على التصرف الفضولي إذا كان الشخص الآخر له الحق موجود، يمكن سؤاله، يمكن تقريره، أما إذا كان غير موجود لا شك أنه لا يسعى أكل امرأة المفقود في مثل هذه الحالة إلا أن يحكم بوفاته وتعتد ثم تتزوج إذا كانت ترغب ذلك. إذن هذا أثر عمر رضي الله تعالى عنه. قال: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف، بل ضعفه شديد. هذا الحديث قال مرفوع: امرأة المفقود امرأته، بمعنى أنها تبقى زوجة لا يحكم به شيء بوفاته، حتى يأتيها البيان، حتى يأتيها البيان، بمعنى أنه حتى نعلم أنه حي أو ميت. طيب إلى متى؟ بعض العلم يقول حتى إلى 90 سنة، وهل ستبقى هي لهذا الأمر؟ ولا شك أن الشريعة لا تأتي بمثل هذا. امرأة نعلقها الآن لأجل زوجها مفقود لا نعلم هل يأتي أو لا يأتي، يقول انتظر 90 سنة، بعد 90 سنة تبقى، إن بقيت تبقى زوجها، لا ماذا تريد بعد 90؟ وكما تلاحظون هذا لا يصح، هذا لا يصح من جهة الإسناد، لكن علي رضي الله تعالى عنه أيضا صح عنه أنه قال أنها ابتليت فلتصبر، وفي رواية قال هي امرأته. إذن علي رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق بامرأة المفقود يرى أنها زوجته وأنها تبقى. خالف من؟ عمر وعثمان، يعني أحب أن تفرقوا بين مسألتين، تفرقوا بين مسألتين: مسألة الحكم بوفاة المفقود وعدة المرأة، وبين مسألة إذا تزوجت ثم عاد زوجها هل تخير أو لا. عمر رضي الله تعالى عنه وعثمان وابن عباس وابن عمر يرون أنها تتربص ثم تعتد، إذن أحكمنا بشيء بالوفاة. نأتي لمسألة الزواج، ما وقفت على كلام لابن عباس ولا لابن عمر في الزواج، اللي وقفت عليه في حق من؟ عثمان وعمر وعبد الله بن الزبير، لكنه لا يصح عبد الله بن الزبير. روي عن عبد الله بن الزبير أيضا أنها تتزوج فإن عاد زوجها فهي بالخيار، لكنه لا يصح. أشرت قبل قليل إلى الأثر عن علي رضي الله تعالى عنه، لكنه أمضى حكم عثمان رضي الله تعالى عنه. الحالة المسألة الثانية هي أصلا هل نحكم بوفاة المفقود ثم تعتد المرأة؟ هذه مسألة أيضا خلافية بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. علي لا يرى ذلك. المشهور عن علي رضي الله تعالى عنه أنها زوجته وأنها تبقى. جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم على خلافه. هذا الحديث، يعني حديث المغيرة، هو نص في الباب. قال امرأة المفقود امرأة حتى يأتيها البيان، لكنه لو كان صحيحا، لكنه لا يصح. فإذا كان لا يصح، بل كما ذكرت قبل ضعفه شديد، هنا لا يترتب عليه ولا يبنى عليه حكم شرعي. فالذي يترجح لي والله أعلم في امرأة المفقود أن الحكم بوفاته لا نقيده بسنة، بسنين معينة. امرأة المفقود لا نقيده بسنين معينة، نقيده بأي شيء؟ باجتهاد القاضي، باجتهاد القاضي. القاضي حينما تأتي امرأة المفقود هنا يجتهد وينظر، فإن رأى أن المفقود ميت له أن يحكم بأي شيء بالحال بوفاته ثم تعتد زوجته. وإن رأى أن احتمال عودة المفقود له أن يؤجل 4 سنين أو أقل أو أكثر. هذا إذا كنا لا نعلم عنه خبر. أما لو علمنا أن عنه خبر أنه حي أو مسجون ما الحكم؟ لا يحكم بوفاته. لكن مسألة لو طالبت الزوجة الفسخ هذه مسألة أخرى. لكن كلام بحكم بوفاة يترتب على الحكم بالوفاة أي شيء؟ الإرث وما يتعلق به. فهذا الذي يترجح لي والله أعلم فيما يتعلق بالحكم بوفاة المفقود. إذا لم يعلم خبره يرجع الأمر إلى اجتهاد القاضي، واجتهاد القاضي يرجع إلى القرائن التي تحف بأي شيء بالواقعة. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم، أخرجه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، أخرجه البخاري. حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيتن، هنا نهي، لا يبيتن نهي. والأصل في النهي التحريم، لا يبيتن، والبيتوت هي في الليل، هذا الأصل النوم في الليل. لا يبيتن رجل، هنا رجل نكر في سياق النهي فيعم عند امرأة، عند كل امرأة. في رواية لمسلم ثيب، عند امرأة ثيب، والمقصود بالثيب أي المتزوجة، ومر بنا تعريف الثيب. والمقصود والله أعلم بالثيب، لأن هي الغالب قد يتسامح الناس في ذلك بخلاف البكر، فالبكر كما هو معروف محفوظة. قال إلا أن يكون ناكحا، إلا يكون ناكحا أي إلا أن يكون زوجا، المقصود لا يبيت بها إلا إذا كان زوجا، أو ذا محرم أي من محارمها، أي ممن تحرم عليه على التأبيد، ممن تحرم عليه على التأبيد، سواء كان بنسب كالأب والأخ أو بمصاهرة كابن الزوج أو برضاعة كأبيها من الرضاعة، أخرجه مسلم. إذن فيه النهي عن البيتوتة، عن المرأة، والمقصود بها ألا يخلو بها، المقصود هنا الخلوة بها، يعني يكون هو وياها في مكان واحد. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، أخرجه البخاري. هنا الحديث السابق في أي شيء؟ في البيتوتة، والبيتوتة تكون في أي شيء؟ في الليل. هنا قال لا يخلون، هنا نهى عن أي شيء؟ عن الخلوة، عن الخلوة. إذن متى تكون الخلوة؟ يكون الرجل والمرأة في مكان خاص، في مكان خاص غير مفتوح، هذه الخلوة بين الرجل والمرأة. بما تزول الخلوة؟ إذا كان المكان مفتوح هذه ليست خلوة، إذا كان المكان مفتوح هذه ليست خلوة. كلمة مثلا امرأة حدثت رجل في الشارع، الشارع مفتوح، هذه ليس لم يخلو بها. أو إذا كان معها امرأة أو أكثر، هذه ليست خلوة، لأن الحديث ورد فيه لا يخلونا، وهنا لم تكن هناك خلوة. أو كان أكثر من رجل، هذه ليست خلوة. أو كان معها مميز، هذه أيضا ليست خلوة. إذن الخلوة تزول بأي شيء؟ بأحد هذه الأشياء التي ذكرتها. بعض الأحيان تكون امرأة عاملة في البيت شغالة، ويكون هناك أحد في البيت، والنقل على سبيل المثال تكون المرأة مثلا موظفة وليس في البيت أحد، ثم تذهب هذه المرأة الموظفة وتبقى ويبقى الزوج عامل الزوج ما يفترض أنه يتأخر، ونقول أن المعلم أن الزوجة معلمة والزوج موظف، بينهما فرق في خروجه، يبقى الزوج في البيت وتبقى هذه المرأة لوحدها، أليست هذه خلوة؟ بل هذه خلوة محرمة. كيف تزول الخلوة؟ تزول الخلوة لو كانت بغرفة لوحدها موصد عليها الباب، ما الحكم؟ هنا زالت الخلوة. بعض النساء قد تحتاج إلى هذا ويكون مثلا للخادمة لها جناح مستقل، فحينما تريد أن تذهب المرأة إلى عملها تغلق عليها هذا الجناح، ما الحكم هنا؟ زالت الخلوة. أو كان الزوج هو مثلا في ملحق مستقل خارج البيت وهذه المرأة في البيت ومغلقة الأبواب، هنا زالت الخلوة. الشاهد أن خلوة الرجل بالمرأة محرم حتى لو كانت تعمل عنده، حتى لو كانت تعمل عنده، وهنا لا بد من إيجاد ما يمنع الخلوة. إذا كان البيت فيه صبيان مميزون هنا تزول الخلوة ولا تزول؟ تزول الخلوة، لكن الكلام إذا كان لوحدهما. قال لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، أي إلا معها محرم، وأشرت إلى من هو المحرم. لما هل نقول زوج إلا يكون مع ذي محرم أو زوج؟ نعم، إذا كان معها زوجها زالت الخلوة، إذا كان معها محرمها زالت الخلوة، إذا كان معها نساء زالت الخلوة، إذا كان مجموعة الرجال زالت الخلوة، إذا كان مميز زالت الخلوة. نأتي أيضا إلى مسألة انتقال النساء بالسيارة مع السائق، انتقال النساء بالسيارة مع السائق. الصواب أن السيارة خلوة، السيارة خلوة، لا سيما كما تعلمون الآن السيارات ماذا بها؟ مغطاة، قد تكون مثلا مسترة أو تكون مضللة بحيث أنه لا يرى من في داخلها. إذن المرأة مع السائق لوحدها ما خلوة. تزول الخلوة بأي شيء؟ بوجود أكثر من امرأة، بوجود أكثر من امرأة، أو يكون معها مميز، سواء كان معها ابن صبي أو صبية، هنا تزول الخلوة. بعض الأحيان ما يتعلق بنقل الطالبات أو الموظفات، قد يكون هناك في آخر امرأة تنزل تكون لوحدها، هنا حصلت الخلوة المحرمة، فهنا ماذا يقال؟ يقال السائق يجعل آخر من ينزل اثنتين أو أكثر، بمعنى أنه ينظر في طريقة التعامل وفي إنزال الطالبات أو إنزال الموظفات بحيث أنه تكون آخر واحدة تنزل مجموعة النساء وليست واحدة، وبهذا يزول المحذور الشرعي. قال أخرجه البخاري وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس لا توطى حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة، خرجه أبو داود وصححه الحاكم وله شاهد مع ابن عباس في الدارقطني عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس، والقصود هنا السبايا هي المرأة الحرة إذا كانت في بلاد كفر ودعوا إلى الإسلام وأبوا، إما أبوا الإسلام أو الجزية وقاتلوا، هنا إذا ظفر بهم فلمن له ولاية على الجيش له أن يسبي النساء بحيث أن تكون النساء جواري. إذن أصل الرق هو الكفر، هذا سببه، إذن أصل الرق هو بسبب الكفر وليس بسبب اللون كما قد يتبادر إلى فهم البعض. قال لا توطى حامل حتى تضع. الآن سبيت نساء من الكفار، والقائد وزع تلك النساء جواري على الجيش. الأصل أن الرجل يريد أن يطع الجارية وأن يتمتع بها. هنا الأمر لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يريد أن يتمتع بها دون الفرج، أن يتمتع بها دون الفرج، فهذا جائز والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توطى حامل، والتمتع دون الفرج لا يسمى وطء، لا يسمى وطعا، إنما الوطء هو يكون في القبل. الحالة الثانية أن يريد أن يطى في القبل، فهنا المرأة لا تخلو من حالين، المرأة لا تخلو من حالين: أن تكون حامل فهنا يحرم أن يطأها حتى تضع الحمل، فإذا وضعت الحمل تبقى نفسا، يحرم وطؤها حتى تطهر. مر بنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يحل له أن يسقي ماءه زرع غيره، إذن هنا يحرم عليه أن يطأها حتى تضع الحمل. الحالة الثانية إذا كانت حائلا يعني ليس فيها حمل، فهنا تستبرأ بحيضة واحدة، بمعنى أنه لا يطأ، أن مالكها لا يطأها حتى تحيض، فإذا حاضت علمنا أنها ليست حاملة، علمنا أنها ليست حاملا، فهنا يطأها، فلو حملت بعد ذلك فيعلم أن الحمل ممن؟ من مالكها وليس من زوجها السابق. وفيه أن عقد النكاح هنا إذا أصبحت المرأة جارية سبيت، هنا ينفسخ العقد، ينفسخ العقد فتحل من غير مفارقة، إنما هي تستبرع. إذن هذا الحديث أيضا يستدل به على أن كل مرأة ليس لزوجها الحق في الرجعة عليه، بل ليس لمن وطئها، أو نقول لزوجها الحق في الرجعة عليها، هنا تستبرأ بأي شيء؟ بحيضة، يخرج من ذلك المطلقة طلاقا بائنا، فلا بد أن تعتد بثلاث حيض لعموم قول ربنا تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وهذا عام في كل المطلقات. إذن كل امرأة ليس للرجل الحق أن يرجع إليها إلا بإذنها، هنا نكتفي باستبرائها بحيضة. كذلك الوط المحرم أيضا يستبرأ به شيء بحيضة واحدة. إذا وطئت امرأة زنا ثم وهي ليست متزوجة أراد أن تزوج، تستبرأ به شيء بحيضة واحدة ليعلم براءة الرحم. قال أخرجه أبو داود وصححه الحاكم ولو شاهد ابن عباس في الدارقطني، أي عند الدارقطني. إذن هذا الحديث في سبايا أوطاس وفي استبراء الأمة، إذن الكلام في استبراء الأمة هو بحيضة واحدة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الولد للفراش وللعاهل الحجر، متفق عليه من حديثه ومن حديث عائشة في قصة، وعن ابن مسعود عند النسائي وعن عثمان عند أبي داود. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش. الولد هنا أي المولود، سواء كان ذكرا أو أنثى، للفراش أي لصاحب الفراش. إذن الأصل أن كل حمل فهو لصاحب الفراش. إذن المرأة فراش للرجل، سميت فراشا لأنه تفرشها غالبا، وكذلك الأمة فراش لسيدها، نأتي إلى متى تكون المرأة فراشا لزوجها. إذا دخل بها فلا إشكال أنها فراش. والآن لأجل أي شيء؟ لأجل أن نحكم بأي شيء بالولد. إذن لماذا أنا أقول متى تكون المرأة فراشا؟ لأجل نحكم بالولد. إذا دخل بها ما الحكم؟ هي فراش له. هو الأصل أن الرجل إذا تزوج المرأة ودخل فيها فراش يطاؤها. إذا لم يدخل بها لكنه أقر بأنه يأتي إليها ويطأها من غير دخول أمام الناس أيضا هي فراش له. بمعنى أن ما يترتب على هذا الوط نلحق الولد بمن؟ نلحقه به. لكن الآن لو أن شخصا عقد على امرأة ولم يدخل بها أمام الناس ثم توفي، ثم أتتنا المرأة قالت أنا حبلى، الزوج ليس عندنا حتى نسأله متى نلحق هذا الحمل بهذا الرجل ونقول الولد للفراش. متى نلحق هذا الحمل بهذا الرجل ونقول الولد للفراش؟ نلحقه على ما يترجح لي بالعقد، إذا عقد عليها وأمكن الجماع. كيف أمكن الجماع؟ تكون المرأة قريبة منه، والآن كما تعلمون يعني المسافات البعيدة أصبحت قريبة، فهنا نحكم بأي شيء؟ بأنها زوجة له إذا أمكن الجماع وعقد عليها. لكن لو عقد الصبي على امرأة ثم حبلت، هل نقول لا الولد الفراش؟ لا، لأنه صبي لا يمكن أن يحبل له. إذن إذا عقد على المرأة وأمكن اللقي بينهما والجماع، هنا حكمنا بأن الولد للفراش. وكما قلت لكم هذا يشكل في أي شيء؟ لو حصل حالة وفاة، ومثل هذه القضية أو ينبغي يعني العناية بها. يحصل في بعض الأحيان قد يحصل عقد بين الزوجين وتجلس المرأة مدة طويلة ما دخل بها ويحصل بينهما لقاء وجماع، فهنا يعني على الزوج أن ينبه على مثل هذه المسألة أو أن يشهد، حتى لو حصل ما حصل وفاة وكذا ما تتهم المرأة في عرضها، حتى ينسب هذا الولد له. إذا قال الولد للفراش، إذا صاحب الفراش له الولد. إذا الآن شخص له زوجة أو له أمة، كل من يولد من هذه الزوجة أو من هذه الأمة ما الحكم؟ هو ولده، هذا الأصل. إذا نفى هذا الولد، هنا نأتي لأي شيء؟ لمسألة اللعان كما مر بنا. إذا في حال عدم النفي هو ولده، إذا نفاه نحتاج إلى مسألة اللعان التي مرت بنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وللعاهر الحجر، المقصود بالعاهر أي الزاني الفاجر. قال الحجر، المقصود بالحجر الخيبة، يعني ليس له شيء، ليس له شيء. ولا يمنع أيضا أن له العقوبة، قد تكون العقوبة الرجم بالحجارة إن كان محصنا، وقد تكون الجلد إن كان بكرا. قال متفق عليه من حديثه، أي من حديث أبي هريرة. قال ومن حديث عائشة في قصة، حديث عائشة في قصة، هذه القصة أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وعبد بن زمعة اختلف في ولد لوليدة جارية لزمعة. سعد بن أبي وقاص أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هو ابن أخي من وليدة زمعة، انظر إلى شبه، أوصى لي به، انظر إلى شبهه يا رسول الله. إذن سعد يقول هو لأخي عتبة ابن أبي وقاص، بمعنى أنه كان يفتر بهذه الأمة، أمة زمعة. وعبد الله بن زمعة قال هو ابن وليدة أبي، ولد على فراشه، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فيه شبه من عتبة، فقال، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الولد للفراش، وللعاهر، من هو العاهر هنا؟ عتبة. قال واحتجبي عنه يا سودة، سودة بن زمعة. إذن هو الآن حكم على أنه شرعا أخ لها، أخ لها، لأن الولد الفراش. إذن الآن حصل نزاع في الولد، لكن لو نفي انتفى. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لي الفراش، لكنه أمر سودة رضي الله تعالى عنه بأن تحتجب عن تورعا لأجل الشبه الذي فيه، وأنه لا يشابه، لا يشبه أباها، إنما يشبه عتبة ابن أبي وقاص. إذن هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد الفراش والعاهر الحجر. إذن إذا صاحب الفراش لم ينفي الولد فهو ولده، إذا نفاهما الحكم هنا ينتفي. طيب إذا لم يكن صاحب فراش، شخص فجر بامرأة وليست فراشا لأحد، ما الحكم؟ هل إذا استلحقه ونسبه له ينتسب أو لا؟ هذه محل خلاف بين العلم. يذهب بعض العلم إلى أنه ينسب له من باب حفظ نسب هذا الصبي وعدم الإضرار به، لا سيما أن الشخص إذا استلحقه. والمسألة من جهة الأثر أنه لا يلتحق به، ومن جهة الحاجة قد يقال بالقول الثاني. فبعض الأحيان قد الشخص يأخذ بقول مرجوح لأجل شيء، لأجل مصلحة يراها راجحة.